إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أولت الشريعة الإسلامية السمحاء، أولت الأسرة عناية فائقة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن عناية الشريعة بالأسرة يبدأ منذ الخطوات الأولى لاقتران الرجل بامرأته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على قبول ذا الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا حث أولياء أمور البنات، وأيضا حث الأزواج على اختيار ذا الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: وأيضا حث الأزواج على اختيار ذات الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أرأيتم معشر المؤمنين كيف أن الشريعة أرادت من هذا التوجيه السامي تكوين أسرة تقوم على أساس من تقوى الله جل وعلا وعلى أساس من الإيمان، حيث إن ركنا الأسرة هما الوالدان، هما الزوج والزوجة، فإذا صلحا صلحت الأسرة، وإذا فسدا فسدت الأسرة، ولا تسل عن مجتمع الأمة بعد ذلك. ولأجل هذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون الاهتمامات الأولى هي قضية التدين، ومما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسف والأسى في القلوب ما عليه أحوال كثير من الناس الذين جعلوا معيار القبول والرد هو الدنيا، عافانا الله وإياكم. فوالد الزوجة يسأل عن منصب الزوج وعن ماله وعن درجته في هذه الدنيا، وأما الدين فلا يسأل عنه، وإذا سأل فهو في آخر قائمة التساؤلات. وكذلك كثير من الرجال، نسأل الله لنا ولهم الهداية والبصيرة، يسألون أول ما يسألون ويفتشون عن أول ما يفتشون عن قضية الدنيا: بنت من؟ وكم تملك؟ وهل هي موظفة؟ وماذا تجني؟ وغير ذلك من الأمور الطينية السفلية الدنيوية، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ولأجل هذا أصبحت كثير من البيوت تقوم فيها نيران الفتنة بسبب النية الفاسدة في ذلك. ولأجل هذا دعت الشريعة الإسلامية إلى اختيار ذات الدين، ودعت الزوجة إلى اختيار ذات الدين، وكذلك ينبغي للجميع أن يحمل هذا الشعور السامي حاضرا ومستقبلا حتى تكون الأمة على أفضل حال. وأيضا لم تقف توجيهات الشريعة الإسلامية عند هذا الحد، بل إن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة دعت الزوج والزوجة إلى أن يحتسبوا الأجر من الله جل وعلا، وإلى أن ينجب الذرية الصالحة التي ينفع الله جل وعلا بها العباد والبلاد. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات في غاية الدقة والتنبيه، وفي غاية الأمر الذي فيه تحصين الأولاد وتعويذهم من الشيطان الرجيم. فلقد دعت نصوص الشريعة إلى أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله في هذه الشهوة وفي تلك الفضلة وفي هذه الغريزة التي يقذفها ألا ينسى ذكر الله جل وعلا، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا مشاركة مع هذا المولود. فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة إذا أتى أهله أن يقول بسم الله بسم الله، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب، حتى لا يكون للشيطان مشاركة في هذه الثمرة، ثمرة هذا اللقاء. وكل ذلك حتى يكون المولود صالحا طيبا لم يتلطخ بشيء من أذية الشيطان. وإذا ولد المولود فالسنة والمستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا بأس به أنه أذن في أذن أحد أولاد بناته. والأذان أيها المؤمنون شأنه في الإسلام عظيم وخطره جسيم، والشيطان يفر من الأذان وله ضراط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما تؤذن في أذن المولود فإنك تعلن منذ الخطوة الأولى تحصينه بالله رب العالمين، تحصينه بالله رب العالمين، وتعويذ هذا الغلام من الشيطان، وتعويذه من أن يمسه الشيطان أو أن يداخله شيء من الوساوس والشرور. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الاسم الصالح للمولود وعلى ذبح العقيقة له في يوم سابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل مولود مرتهن بعقيقته، وأن الشيطان حظه يذهب متى ما إن ذبح الوالد هذه العقيقة لولده. والعبرة في ذلك إراقة الدماء لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما من وتفضل بهذا المولود، شكرا له جل وعلا وتقدس، شكرا له جل وعلا وتقدس. ومما يؤسف له تساهل كثير من الآباء بهذه العقيقة حتى أورثهم جملة من العقوق سواء علموها أو لم يعلموها. وأيضا ينبغي للزوج وللزوجة أن يعتني بتربية الأولاد منذ نعومة أظفارهم. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. والمعنى لقنوهم هذه الكلمة العظيمة، وكذلك عرفوهم بمقتضاها، بينوا لهم من خلق السماوات والأرض، ومن خلقنا ورزقنا، ومن الذي ينعم علينا، ومن الذي يربينا بهذه النعم. ثم بينوا لهم بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنعم، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. حصنوهم بهذا الاعتقاد منذ صباهم، تسلمون ويسلمون بإذن الله في كبرهم من أن تتخطفهم شياطين الإنس والجن. ولنعلم جميعا يا عباد الله أن هناك حقوقا واجبة بين الزوجين أمر بها الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحقوق يجب توفيرها لأحد الزوجين، يجب توفير أحد الطرفين للآخر هذه الحقوق. وكذلك هذه الواجبات فهي ليست أمورا على سبيل الذوق والاختيار والرغبة، وإنما هي أمور واجبة. ومن ذلك ما أمر الله جل وعلا به الأزواج من إعطاء المهور كاملة لزوجاتهم وإيفائها كاملة لزوجاتهم، قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فيجب على الزوج ألا يكون غشاشا ولا متحايلا ولا مواربا، وإنما يعطي الزوجة حقها من المهر المتقدم أو المتأخر. وبعض الناس يعتقد أن المهر المؤجل إنما هو يكون حال الوفاة أو حال الطلاق، وهذا ظن فاسد وفهم مغلوط. فأما المهر المؤجل تستحقه المرأة متى ما إن طلبتها، متى ما إن طلبته، إلا إذا كان هناك عرف سائد وعادة جارية فإنه يلتزم بها. فإذا تعارف الناس على أن المهر المؤجل تستحقه المرأة بالوفاة أو بالطلاق، فهو معمول به، لأن للعرف سلطان في الشرع كما بين ذلك أهل العلم من أهل التحصيل. وكذلك من الحقوق الواجبة معاشرة المرأة بالمعروف، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والأمر ليس واجبا على الزوج تجاه الزوجة، بل هي قضية مقابلة. فكما أن الزوج يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، كذلك المرأة مأمورة بأن تعاشر زوجها بالمعروف، فكما أنك تطلب أيها الزوج فكذلك تطلب سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنة الله جل وعلا في العلاقة الأسرية. وكذلك من الأمور الواجبة للزوجة على زوجها إسكانها والإنفاق عليها أمر عام، يكون في الطعام والشراب وفي المسكن والعلاج وفي غير ذلك من الأمور. فهذه مسائل جعلتها الشريعة للمرأة على زوجها. ومن ذلك أيضا يجب على الزوج أن يغار على زوجته، وهذا من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. هذه الغيرة التي منبعها الرجولة وإطارها الشريعة ليست الشك والمرض الذي يعاني منه كثير من الناس. الغيرة قسمان: قسم ممدوح وقسم مقدوح ومذموم. فأما الممدوح فهو صيانة المرأة عن كل ما من شأنه أن يسقطها أو أن يخدش حياءها أو أن يجلب السمعة السيئة لها، وذلك بأمرها بالمكث بالبيت وعدم كثرة الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، وأمرها بالحجاب وصيانتها عن الصور التي تفجر الغريزة في النفس البشرية، وغيرها مما هو معلوم لدى الرجال. وأما الغيرة التي هي مجرد عقدة من العقد يعاني منها بعض الرجال، هي قضية الشك وسوء الظن الذي لا مبرر له ولا مسوغ له، حيث إن بعض الرجال مريض ومسكون بهذا الشك وبهذا الظن الفاسد، فتجده يسيء الظن بأهله ويتخبأ لهم، ولربما وضع الكاميرات والمسجلات، ولربما رصد المبالغ لأجل من يأتي له بخبر امرأته. وكل هذا مرض مرض وداء عضال ينبغي أن يعالج له، حيث يذهب إلى الغيرة الممدوحة في الفضاء الرحب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، كما أنك تغار عليها يجب عليك أن تصونها وأن تحافظ عليها، وكذلك يجب عليك أن تربيها تربية سليمة. والمقصود بالتربية ليست التربية الأولية، وإنما العناية بتعليمها وبتفقيهها وبجلب كل وسيلة ترفع من مستواها العلمي ومن مستواها الثقافي ويوسع مداركها من حيث أحكام الشريعة. لأن من الناس ساكت على أهله حتى إنهم يجهلون أحكام الوضوء والطهارة. أقول هذا ليس من خيالي ولا من جيبي ولا من كيسي، لكنه واقع مرير يقطع نياط القلوب. فكثير من الأزواج ليس له علاقة مع زوجته في هذه القضايا، ولذلك حينما تلجأ كثير من النساء إلى المفتين وإلى العلماء وإلى القضاة يسألنا عن أشياء وقعنا بأخطاء مدة طويلة، والرجل لاهٍ ساهٍ عن أهله لا يعرف لهذا الأمر طريقا ولا سبيلا. وأنت أيها العبد لا تعتقد بأن هذا أمر ذوقي أو اختياري أو أراءتي، وإنما أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا بنص القرآن. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن زوجتك ستتعلق بتلابيبك يوم القيامة وتسألك أمام الله جل وعلا، وإذا كنت غير قادر على تعليمها وعلى تفقيهها فلا أقل من أن تجلب لها الكتب والرسائل، أو أن توفر لها المصادر التي تعرف فيها أحكام الحيض والنفاس، وتعرف فيها أحكام الطلاق، وتعلم فيها أحكام تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وتعلمها أحكام الصلاة والزكاة والحج والاعتمار وغير ذلك من الأمور التي تجعلها في منطقة الأمان بإذن الله رب العالمين هروبا من منطقة الخوف التي آثارها عظيمة في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. نعم عباد الله، ومن حقوق الزوجة على زوجها ما يتعلق بقضايا التربية، فإن كثيرا من الأزواج يعتقدون أن تربية الأولاد أمر منوط بالمرأة، ولذلك يصرف غالب وقته خارج البيت موليا ظهره أسرته غير سائل عنهم في أي واد يسيرون وفي أي جو يعيشون، ماذا يشاهدون، ماذا يسمعون، ماذا يقرؤون، وعلق وأناط الأمر بزوجته، وهذا أمر مرفوض بتاتا، لأن القضية مشتركة بين الزوج وبين زوجته في مسألة التربية. بل قد يكون للوالد سلطان أعظم، وذلك لما جعل الله جل وعلا له من القوامة، ولما جعل الله جل وعلا له من الاحترام والسلطة على أهله وعلى أولاده. فاحترام الأولاد لآبائهم أمر ظاهر، واستجابتهم لوالدهم أمر معلوم يدركه كل أحد. ولذلك المرأة تحتاج إلى زوجها لتضع يدها في يده وليدير دفة سفينة بيتهم حتى يرسو بها إلى بر الأمان. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية الأسرة في الإسلام أخذت مساحة كبيرة في شريعتنا، وذلك لأن الأسرة هي النواة للمجتمع، والمجتمع هو القاعدة للأمة، فإذا فسدت الأسرة فلا تسل عن المجتمع في أي واد هلك. ولأجل هذا ينبغي توفير الحقوق ذويها وإتيان الحقوق مستحقيها في قضية الأسرة، فإننا في وقت نعاني فيه أزمات ونعاني فيه تفككا أسريا أصبح ظاهرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومن علاماته كثرة الطلاق وتشتت الأسر وضياع الأولاد، ولذلك ينبغي كما ذكرت في حقوق المرأة على زوجها أن أشير إلى حقوق الزوج على زوجته. فالمرأة مأمورة بطاعة زوجها بالمعروف في غير معصية الله جل وعلا. ولقد جاء معاذ بن جبل من بلاد فارس فسجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيت فارس والروم يسجدون لملوكهم فسجدت لك. يريد أن يبين بأن أحق الناس بالسجود هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزجره، وقال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة: كيف أنت من زوجك؟ قالت: لا آلو. قال: انظري فإنه جنتك ونارك، إنه جنتك ونارك، فاتق الله أيها الأخت، أيتها الأخت المسلمة، واعلمي بأن لزوجك عليك حقا، وهو طاعته بالمعروف، فإن طاعته من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما دامت بالمعروف. ولا ينبغي للأزواج أن يتعسفوا في استعمال هذا الحق الذي منحتهم الشريعة إياه، فحينما يسمعون مثل هذا الكلام يذهبون فيمارسون ممارسات خاطئة على زوجاتهم، كما يصدر من بعض الحمقى والجهال، حيث يجعلون أمثال هذه النصوص عصا مرفوعة على أزواجهم في الحق والباطل وفي الخطأ والصواب، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ فراشه وماله، فإن حفظ المرأة لفراش زوجها دليل على عفتها وإيمانها، ودليل على مخافتها من الله جل وعلا، وكذلك الحفاظ على ماله، والحذر من تبذير هذا المال، ومن الإسراف به، ومن الإسراف فيه، ومن أخذه بغير وجه حق. وكذلك من الحقوق كتمان أسرار البيت وعدم إفشائها، لأن من النساء هدانا الله وإياهن إذاعة متنقلة ووكالة أعلام إن صحت، ووكالة إعلام إن صح التعبير، فكل صغيرة وكبيرة تقع في البيت تذهب تنشرها على الملأ، فتنشر غسيل زوجها وتفشي أسراره وتفضح أخباره، ولربما استثمرت من المتربصين الحاقدين فأججوا نيران الفتنة بين الزوجين وتنكسر السفينة بعد ذلك. نسأل الله أن يهدي الجميع. فلتتق الله أيتها الأخت المسلمة، ولتعلمي بأن من حقوق زوجك عليك أن تحفظي أسراره، وأن لا تذيعيها ولا إلى أقرب قريب، لا إلى أمك ولا إلى أبيك، ويجب أن يكون صدرك صندوق أسرار وبئرا عميقة تحافظين فيه على حقوق زوجك وحقوق البيت أجمعين. كذلك من حقوق الزوج على زوجها، من حقوق الزوج على زوجته أنه له منعها من الذهاب إلى العمل أو إلى الوظيفة، لأن هذا حق مشروع له. فإذا كان الزوج ينفق على زوجته ويقوم عليها وليس هناك أمر يدعو إلى قضية الذهاب إلى العمل، ليس عليه دين أثقل كاهنة، ولا يمرون بأزمة مالية، والزوج لا يرغب بذهاب زوجته إلى خارج البيت، فإن له الحق المطلق في ذلك. وما دام أنه قائم بحقوقه ولا يرغب في ذلك، فطاعة الزوج في هذا الأمر واجب. ولذلك نص العلماء على هذا الأمر، وهو محل اتفاق أهل العلم في هذه القضية. فالمرأة ملكة في بيتها، يقوم عليها زوجها ويوفر لها الحقوق والواجبات، وينفق عليها إنفاقا كاملا، ويحرم عليه التقصير في أي ناحية من نواحي الإنفاق الواجب. وأما إذا كانت الأسرة تعصف بها شيء من الأزمات المالية أو الاقتصادية، ورأى الزوج بأن عمل المرأة سيسهم إسهاما كبيرا في سد الثغرات المالية، فلا بأس، بشرط أن يكون بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية، بعيدا عن مخالطة الرجال، وبعيدا عن الأعمال التي لا تتناسب أنوثتها، كما بين ذلك أهل العلم وأهل الفقه في الإسلام. نعم عباد الله، وأيضا هناك حقوق مشتركة بين المرأة وبين زوجها فيما يتعلق باحترام والدي طرفي الزوجين، فيجب على الزوج أن يحترم أهل زوجته، ويجب على الزوجة أن تحترم والدي زوجها، وأن تتودد لهم وأن تعاملهم بالحسنى طمعا في الحظوة بقلب زوجها، وأداء لحق عظيم أوجبه الله جل وعلا عموما وخصوصا. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما الخصوص فلما للزوج على المرأة من حق، وكل زوج يرغب من زوجته أن تؤدي الحق الكامل لوالديه قدر المستطاع، فإن هذا من شريعتنا ومن ديننا. والأمر الذي أريد أن أختم به خطبتي أيها المؤمنون ما يتعلق بقضية تربية الأولاد، فأنا أبدي فيها وأعيد وأكرر مرارا، وذلك لخطورة المرحلة ولما يمر به العالم من أزمات، ولما يستهدف به أولادنا من بنين وبنات من قضايا فكرية وقضايا أخلاقية وقضايا تقض المضجع وتحرك الضمير وتبعث الساكن. فيجب على الجميع أن يكونوا على مستوى الحدث، فإن الحدث جد خطير والخطب جلل. عليك أيها الوالد أن تترك أن تمنح أولادك مساحة كافية في الجلوس معهم وفي متابعتهم وفي تربيتهم، وأن تزج بهم في حلقات تحفيظ القرآن وفي دروس العلم وفي مراكز الناشئة التي تحفظ الأخلاق والآداب والقيم بإذن الله رب العالمين. فإن القضية ليست بهذه السهولة التي يعتقدها بعض الناس، بل إن بعض الناس ذهب برود الأعصاب به أمرا لا يحتمل، حيث يقول بعض الرجال ممن تجففت منابع الشعور التربوي في صدورهم، يقولون: المصلح في السماء، الله هو الذي يصلح. كلمة حق يراد بها باطل. ومن قال لك أن الله لا يصلح؟ فالله جل وعلا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لكن الذي بيده الصلاح هو الذي أمرك بأن تربي أولادك وبأن ترعاهم وبأن تقوم عليهم وبأن تعتني بهم، وأن تحذر من تخطف شياطين الإنس والجن لأولادك. فإذا كنا نخاف من شياطين الجن، فهناك شياطين الإنس يزينون لكثير من أولادنا الباطل ويزينون لهم المنكر، والآباء والأمهات في غفلة بل في سبات عميق، نسأل الله السلامة والعافية. راقبوا جوالاتهم، صفوا واكنسوا تلك القنوات من شاشاتكم، واختاروا القنوات الطيبة الصافية النقية التي تعلم الأخلاق والآداب والقيم، وأبعدوا تلك القنوات التي تزرع الشك وتكدر الصفو وتلطخ الأخلاق وتنجس الآداب. احذروا يا عباد الله مما يقتنيه أولادكم، راقبوهم علموهم حصنوهم مما من شأنه أن يتسلل إلى قلوبهم وإلى أرواحهم، فإنهم ثمرة قلوبكم، فإنهم ثمرة قلوبكم، والله جل وعلا سائلكم عنهم يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الذين يصيدون في الماء العكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، اللهم لا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظنا وإياهم وجميع المسلمين والمسلمات، احفظنا وإياهم بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم جنبنا وإياهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وخبث المخبثين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم اجعل به نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه وجميع حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين.